العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، لازلنا مع الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، الإمام المربي والواعظ العالم البليغ المتفنن في علوم كثيرة رحمه الله. الإمام ابن الجوزي أيها الإخوة، لو أردنا أن نقف معه فهو إمام في علم التفسير، إمام في علم التاريخ، إمام في علم الحديث، إمام في علم النفس. أقول مما تميز به أنه إمام في تجارب الحياة. يعني إذا أردت أن تقرأ عن تجارب الحياة، عن معرفة معادن الناس، اقرأ للإمام ابن الجوزي. الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول مثلا في صيد الخاطر، قال: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع. مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، يعني من المسلمين لا ينبغي أن تعادي أحدا من المسلمين. قال: فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته، وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ. عويد تصغير عود، منبوذ في الأرض لا يحتاج إليه، لكن كم من محتقر احتيج إليه، فإن لم تقع الحاجة إلى ذاك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر. ثم يقول هو رحمه الله، قال: ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم، لكن هذا وقع لي وجرب. ويقول رحمه الله، قال: اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر. إنه، اسمع نصيحة مجرب، يعني هو ينقل لك في مواضع كثيرة تجاربه في الحياة. قال: اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، إنه بقدر إجلال الله عز وجل يجلكم، وبقدر تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم ويحترمكم. ولقد رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه فتعدى الحدود فهان على الخلق. ولقد رأيت من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود، حدود الله، فهان على الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. قال: ولقد رأيت من يراقب الله في صبوته، يعني في زمان صباه، مع قصوره إلى ذلك العالم، يعني في العلم الكثير بالإضافة إلى ذاك العالم، يعني عنده علم قليل. قال: فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس. ولذلك كان الإمام ابن الجوزي لتجاربه أكثر الأثر، كثير الأثر في آرائه في المجتمع والحياة والقيم. تربية الأبناء، بدك تقرأ تربية الأبناء حقيقة، اقرأ للإمام ابن الجوزي، يفيدك أحسن الإفادة رحمة الله تعالى عليه. لما تريد أن تقرأ سنن الله في الكون، اسمع من الإمام ابن الجوزي. يقول رحمه الله: لما جمعت كتابي المسمى المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، له كتاب في التاريخ اسمه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، قال، اسمع ماذا قال، قال: اطلعت على سير الخلق من الملوك والوزراء والعلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين والزهاد وغيرهم، قال: فرأيت الدنيا قد تلاعبت بالأكثرين تلاعبا أذهب أديانهم. قال: أنا من خبرتي في هؤلاء في التاريخ رأيت الدنيا قد تلاعبت بها بالأكثرين بالأدباء والفقهاء والعلماء والوزراء والأمراء والملوك، الدنيا تلاعبت بهم. قال حتى تلاعبت تلاعبا أذهب أديانهم حتى كانوا لا يؤمنون بالعقاب. وهو رحمه الله يقول في صيد الخاطر الإمام الجوزي يقول: وأرى أن الإيمان باليوم الآخر متزلزل في أكثر القلوب. أرى أن الإيمان باليوم الآخر متزلزل في أكثر القلوب. لذلك حقيقة كتبه من أنفع الكتب، شو المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، هذا كتاب في التاريخ، كتاب نافع جدا أيها الإخوة، كتاب زاد المسير في علم التفسير، تفسير للإمام الجوزي، كتاب صفة الصفوة، ذكر لأحوال العباد والزهاد والأتقياء، اختصار لحلية الأولياء، كتاب الوفاء، الوفاء بأحوال المصطفى، كتاب في السيرة، صيد الخاطر، كتاب عن خطر العشق والهوى، كتاب اسمه ذم الهوى، تلبيس إبليس، معرفة مداخل الشيطان، كتاب التبصرة في علم الوعظ، كتاب المدهش، موسوعة من الموسوعات في الحديث واللغة وبعض القراءات، كتاب أحكام النساء، كتاب الطب الروحاني، كتاب الثبات عند الممات، كتاب أيها الإخوة مناقب الحسن البصري، مناقب عمر بن عبد العزيز، مناقب أحمد بن حنبل، مناقب معروف الكرخي، مناقب بشر الحافي، مناقب الفضيل بن عياض، وقبل ذلك مناقب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. مناقب هؤلاء كل واحد صنف فيه رحمة الله تعالى عليه، صنف فيه كتابة. شوف في موضوع أحيانا تحفة الإخوان في وداع شهر رمضان، كتاب تحفة الإخوان في وداع شهر رمضان، يأتي أحيانا إلى مواضيع واقعية بين الناس، أخبار الأذكياء، كتاب الأذكياء، أخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي. فرجل رحمه الله مما تميز به أنه عايش الواقع، وهذا مهم. يعني الإمام ابن الجوزي نموذج للمسلم بل للعالم الذي يعيش واقعه، عاش الواقع الذي هو فيه. طبعا ابن الجوزي رحمه الله كان عنده علم بطبقات المجتمع وعنده منهجية في الإصلاح. لما نقول الإمام ابن الجوزي عاش في بغداد وسنة 510 ولد، إذن عاش في وقت اضطراب أحوال المسلمين، الصليبيون ينهشون بالمسلمين، التتار يستعدون للهجمة الشرسة ليجتثوا دولة الخلافة، فعلا نجحوا. بل ابن الإمام ابن الجوزي ابنه ممن كان مع الخليفة آخر خلفاء بني العباس، ممن كان وقتل معه ابن الإمام ابن الجوزي، فهو بعايش مرحلة ضعف المسلمين وانتشار الترف بين الناس وحب الدنيا وكراهية الموت، انتشار كذلك التفرقة، خلافة العباسية، الأتراك، السلاجقة، أمة متشرذمة متفرقة، فهو يعيش الواقع ويعيش واقع الناس. ولذلك كان به، كان عند الإمام الجوزي صلة بجميع طوائف المجتمع، جميع طوائف المجتمع. خير شاهد على هذا بعض الكتب التي صنفها مثل تلبيس إبليس. هذا الكتاب تلبيس إبليس، يعني قلت سابقا حق أن يكون في بيت كل مسلم وأن يقرأه كل مسلم، يبين لك كيف يدخل الشيطان على الإنسان. هذا يعالج موضوع خطير جدا، هو عاش واقعه فبين كيف مداخل الشيطان على قلوب الناس الذين في زمانه. وطبعا كما قال بعض العلماء، قال الناس بحاجة إلى تلبيس إبليس في كل زمان، يعني كل زمان بحاجة يجي واحد يصنف تلبيس إبليس، لأنه الإمام ابن الجوزي صنف تلبيس إبليس كيف يدخل الشيطان على قلوب الناس في زمانه في واقعه. والآن تغير واقعنا وفي الشيطان له أساليب جديدة على العلماء وعلى المصلين وعلى الأتقياء وعلى الملوك وعلى الأغنياء وعلى الفقراء. قال بحاجة نحن إلى تلبيس إبليس الآن. فهذا كتاب يدل على أنه عايش واقع المجتمع. هدف أخلاقي كذلك، أهداف أخلاقية انتشرت بين الناس من الطمع والجشع. قال رحمه الله: فرأيت أن أحذر من مكايده الشيطان وأدل على مصايده، فإن في تعريف الشر تحذيرا عن الوقوع فيه. قال: وقد وضعت الكتاب، كتاب تلبيس إبليس، محذرا من فتنته ومخوفا من محنه وكاشفا عن مستوره وفاضحا له في خفي غروره، يعني الشيطان. ولذلك على كل المستويات أيها الإخوة جاء بمثابة نقد المجتمع الواقع، نقد الواقع الذي يعيش فيه. اتكلم عن العلماء، عن العباد، عن الحكام، عن الصوفية، وأكثر نقدهم نقد أهل الإسلام ونقد أهل الكفر، يعني نقد بناء. فنقد مثلا نقض الذين يفكرون بطريقة سفسطائية، نقد السفسطائيين وجاء هذا في تلبيس إبليس. طبعا هذا كان عند اليونان السفسطائية وانتقلت لأبناء جلدتنا، لأبناء أمتنا. زعموا أن الأشياء، هذا السفسطائيون، لا حقيقة لها، أن الأشياء هنا نحن نعيش بأشياء لا حقيقة لها، وأن ما نستبعده يجوز أن يكون ما نشاهده ويجوز أن يكون غير ما نشاهده. حتى فعلا أنت بس واحد يحكي كلمات غير مفهومة، أشياء غير واقعية، بقول لك هذا سفسطائي، هذا سفسطائي. فعلا بزعم أن الأشياء غير الموجودة تكون موجودة، والأشياء الموجودة تكون غير موجودة، يعني طريقة تفكير عجيبة. فذكر ابن الجوزي إنكاره على هؤلاء، وأنهم لا يثبتون حقيقة بل لا يقرون بمشاهدة. أنت بتشوف هذا، طب هذا ممكن الشيء اللي تشايفه أنت لا يكون له حقيقة، يا جماعة هاي أمامي، قال لا ممكن لا يكون له حقيقة. والأشياء التي ليس لها حقيقة، قال ممكن يكون لها حقيقة. ثم ذكر مثال لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، يبين ما اعترى هؤلاء السفسطائيين من الوساوس، من أخرجهم عن انحراف المزاج وعن التفكير السليم. قال مثال هؤلاء كمثال رجل رزق ولدا أحول، فلا يزال يرى القمر بصورة قمرين. واحد عنده ولد فيه عين حولاء، بشوف القمر قمرين. قال حتى إنه لم يشك أن في السماء قمرين. قال فقال أبوه له: يا بني القمر واحد. فقال له: القمر واحد والسوء في عينيك أنت، في عينك أنت حولاء. قال: لا أبدا، هو قمران في السماء، يوجد قمران لا يوجد قمر واحد. قال فقال له أبوه، ما اقتنع الولد، الولد بيقول يوجد قمران، قال له قمر واحد بس عينك الحولاء. طيب أرى أن عينك الحولاء تغطيها وتنظر بالعين السليمة. فغطى العين الحولاء ونظر بالعين السليمة فقال: فعلا هذا قمر واحد، لكن يا أبتي في مشكلة، لأنه أنا غطيت عين، لو نظرت بالعينين لنظرت ورأيت قمرين مش قمر واحد. فبقول الإمام الجوزي قال: فصارت عنده شبهة أخرى، هذا صارت عنده شبهة، يعني عقدها بزيادة. قال: أنا لو اطلعت بالعينين مشوف قمرين، بس لأني غطيت عين إذن شفت قمر واحد. فأبوه صار الآن بيرد على شبهة أصلا خيالية هذه. قال له: طيب أنت غطيت الحولاء، طب غطى لي كويس وانظر بالحولاء. فنظر بالحولاء فرأى صورة قمرين. فقال له: طيب هاي نظرت بعين واحدة ورأيت صورة قمرين. قال مثال هؤلاء، مثال السفسطائيون، بيفرضوا أشياء غير موجودة. وطبعا على قضية ذكروا في التاريخ أنه رجل تزوج امرأة حولاء فكانت ترى كل شيء اثنين، فقدم لها رغيف خبز، قالت: بارك الله فيك، أنت بجيب رغيفين؟ جيب واحد، يعني واحد بكفينا. طبق من الطعام، قالت: هذا الأكل كثير يا رجل، كثير بكفي، هذا أكثر، جيب طبق واحد اللي جايب اثنين. قال: والله الحمد لله، هذه المرأة يعني نعمة من الله، بتشوف كل شيء اثنين، الحمد لله رب العالمين. في يوم من الأيام جالس هو إياها، قال هي صمتتها الكف. قال: ليش؟ قالت: ما تستحي حالة، بتقعد معنا واحد غريب، قال مشان الله شوفي كل شيء اثنين إلا أنا. قال لها: مشان الله شوفي كل شيء اثنين إلا أنا. فالسفسطائيون فقد افترضوا أشياء وهي غير واقعية في الأصل، لكن افترضوا، فرد عليهم، رد، لأنه كان واقع في المسلمين من هؤلاء من يفكر بهذه الطريقة. نقد كذلك، شوف النقد للمجتمع اللي يعيش فيه، نقد الدهريين الذين ينكرون الخالق، اللي ينكرون أنه يوجد في الكون إله، هؤلاء يسمون الدهريين، يعني الملحدون عندنا الدهريون. وبين ورد عليهم أيها الإخوة بأدلة واضحة في تلبيس إبليس وفي التبصرة وبأدنى الأشياء، بأبسط الأحكام رد عليهم. نقد الفلاسفة والمتكلمين، نقد أيها الإخوة جاحدي البعث،
الذين ينكرون البعث، قال وقد لبس الشيطان على خلق كثير فجحدوا البعث واستهولوا الإعادة بعد البلاء. شوف رد عليهم الآن، قال طب ليش أنتم تقولوا فيش بعث؟ قالوا لأنه أراهم ضعف المادة، يعني بعد التراب نعود إلى ما كنا عليه جسد، بعدين أراهم اختلاط الأجزاء المتفرقة، وقد يأكل الحيوان الحيوان، ما هو الوحوش تحشر تبعث حتى الحيوانات، يأكل الحيوان الحيوان، فكيف يتهيأ أن يعاد؟ وممكن إنسان يموت في البحر ويلتقم الحوت، وكيف يعاد هذا الإنسان؟ فاستبعدوا، فذلك قالوا هيهات هيهات لما توعدون، أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، تفرقت أعضاؤنا أنا في خلق جديد. وابو العلاء المعري قال حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري، حياة ثم موت ثم بعث، حياة خرافة، هذا كل خرافات، حديث خرافة يا أم عمري. وآخر يقول يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي، كيف ده تجمع هذا؟ فرد عليهم رحمة الله تعالى. إذن هذا الرد، شوف هذا اللي واقع مجتمعي، كان أناس يعيشون في بغداد في العراق فكروا بهذه الطريقة. لكن أيها الإخوة جاء الآن للمسلمين، بدأ أيها الإخوة يدخل، وهذا مهم، يدخل لمدخل كل واحد وكيف بلبس عليه الشيطان. جاء مثلا لأهل اللغة والأدب والشعر، وكانوا منتشرين في وقته أهل اللغة والأدب والشعر، قال فتكادوا، ذكر كيف الشيطان لبس عليهم، قال فترى الإنسان منهم لا يكاد يعرف من آداب الشريعة إلا القليل، ولا من الفقه، ولا يلتفت إلى تزكية نفسه وصلاح قلبه، ومع هذا يعني الأدب والشعر واللغة ففيهم كبر عظيم، وقد خيل لهم الشيطان أنهم من علماء الإسلام. يعني المقصود أن بعض هؤلاء يكثر الاهتمام اللغة الأدب الشعر، فمرفوع منصوب ما أوزان شعرية، حتى ينسى أن هذه علوم آلة، وأن المقصود منها فهم القرآن والسنة. يعني لا يأتي لتفسير القرآن، ولا يأتي لتفسير الحديث، ولا يتعلم الفقه، فقط يبقى طول عمره بفاعل ومفعول به ومفعول مطلق، كل اهتماماته هذا. فقال هذا مدخل مداخل الشيطان، هذا ميل للهوى، هذا ميل للهوى، هذا دخول الشيطان عليهم. القراء، جاء لطبقة القراء كذلك انتشرت في زماني، فعاب عليهم أنهم يتركون بعض الفرائض، ويتركون كيف الشيطان يلبس عليهم بأن يتركوا العمل بالقرآن، وأنهم يقرؤون بالقراءات الشاذة غير المتواترة، القراءات الشاذة غير المتواترة، قال حتى يشتهروا بين الناس ويعرفوا، ومنهم من يتسامح يقول بادعاء القراءة على من لم يقرأ عليه، وهذا مدخل لطلاب العلم الآن، يقول الحمد لله قرأت على الشيخ الفلاني، وهو يمكن قرأ عنده فاتحة الكتاب وأواخر قل هو الله أحد، أواخر قل هو الله أحد، فقرأ عنده هذا، يقول والله قرأت على اللي بسمع، يقول والله هذا قارئ لأنه قرأ عند الشيخ الفلاني، قرأ عنده، هذا تلبيس. قال وبعضهم يدعي علو الإسناد والإجازة، هذا تلبيس على القراء، ويتسامحون، قال أرى أنهم يتسامحون بشيء من الخطايا كالغيبة للنظراء، والله هذا القارئ فيه كذا وكذا، وينتقد ويقع في غيبته، ويعتقدون أن من حفظ القرآن يرفع عنه العذاب، تلبيسات إبليس على القراء. يأتي لأصحاب الحديث الذين ينشغلون بالحديث، قال فبعضهم أكثر من سماع الحديث وطلب الأسفار، ولكنه أيها الإخوة لم يعمل بهذا الحديث ولم يفقه معناه، يحرص على الإسناد فقط. قال وبعضهم، وانظر كيف الذي كان في زمانه، هذا فساد، عالج الفساد الذي في زمانه، قال وقد كان دخل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديث، وكان يأخذ عند الشيخ فيقعده في الرقة، الرقة بستان عند شاطئ دجلة، فيقرأ عليه الحديث. قال فيأتي الطالب بعد مدة فيقول حدثنا فلان وفلان بالرقة، السامع بسمع انه ايش الرقة اللي في الشام، فبقول ما شاء الله والله هذا رحل الى البلدان، هذا رحل، هو مش رحل الى، هو جالس جنب نهر دجلة جنب بيته، بس مكان اسمه الرقة، بستان اسمه الرقة، قل وحدثني بالرقة، وهو اللي بسمع بظن الرقة والله هذا الشيخ رحل الى البلدان، هذا تفاخرا. قال وكان يقول لبعض الناس يوهم أنه تعب في الأسفار في طلب العلم، يجلس بين نهري عيسى والفرات، في نهرين في العراق، نهر عيسى ونهر الفرات. قال فيقول حدثني فلان وفلان من وراء النهر. اللي بيسمع بيقول هذا من وراء النهر، يعني بلاد خراسان، يعني رحل إلى بلاد خراسان، هو قصده من وراء النهر، يعني نهر جالس جنبه هو. هذا تلبيساته كانت تجري أيها الإخوة، كانت تجري على من انشغل في علم الحديث. وكذلك قال بعضهم يغتاب لحجة الوقوع في الجرح والتعديل، يقع في الغيبة لكن عنده حجة الجرح والتعديل، نقد الفقهاء رحمه الله وتكلم عن الفقهاء الذين يتعلمون ولا يعملون، نقد الوعاظ القصاص في زمانه وما يتكلم به من أحاديث وهي موضوعة وصنف كتاب الموضوعات، نقد الولاة والسلاطين، يعني مثلا لما جاء للولاة والسلاطين اتكلم في تلبيس إبليس، قال وقد لبس الشيطان عليهم أنهم يرون أن الله تعالى يحبهم، ولولا ذلك ما ولاهم على الناس. بقول إن الشيطان بيأتيهم بقول أنت الله جعلك والي على الناس، مش الله جعلك خليفة أو جعلك والي، إذن الله بيحبك، بمجرد أن جعلك والي وخليفة إذن يحبك، لولا ذلك ما ولاك على الناس. قال هذا من تلبيس إبليس، بل الله ربما يولي واحدا على الناس وهو يبغضه، وذكر مظالمهم. نقد عوام الناس، تلبيس إبليس على الناس في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، كيف بيدخل هذه المداخل عامة الناس. النساء، كتاب أحكام النساء. الصوفية أكثر من ثلثي كتاب تلبيس إبليس كلام كيف انتقاد أيها الإخوة الصوفية الذين جاءوا في دين الله عز وجل وأدخلوا فيه ما ليس منه. طبعا أيها الإخوة في وقت من الأوقات كانت الصوفية بمعنى الصفاء والنقاء والتحلي بالأخلاق الحسنة واتباع السنة، كما قال غير واحد من العلماء، قال حتى الذين عرفوا قديما، قال الصوفية الدخول إلى كل خلق سني، الدخول إلى كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. هذا الصوفية، هذه تعريفها كان قديم، أن تدخل كل خلق طيب حسن وأن تخرج من كل خلق سيء. ما شاء الله، هذا معنى طيب. وهذا الذي سلكه الإمام الجنيد، وهذا الذي سلكه معروف الكرخي وبشر الحافي، سلكوا هذا الطريق. جاء بعد هؤلاء أناس فسدوا وأفسدوا، فتركوا العلم، ما تعلموا. قال ليش؟ قال أنتم تتعلمون من عبد الرزاق ونحن نتعلم من الرزاق مباشرة. ما شاء الله، أنت بتروح على الشيخ تعلم عنده، إحنا بنأخذ العلم من الله مباشرة مكاشفة. طب إيش منزلك عليك؟ منزل عليك وحي؟ قال لا، خلص، حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، هذا الدين عنده. فتركوا العلم وتركوا المجالس أيها الإخوة، وقالوا في شيء اسمه علم باطن وعلم ظاهر، إحنا نهتم بعلم الباطن. بل بعضهم تمادى في زمان ابن الجوزي، أمسك كتب العلم وأحرقها، قال ما نريد نتعلم، خلاص نمسك نجلس في الزوايا ونبتعد عن الناس ونخلو بأنفسنا. وبعضهم يقول ابن الجوزي، طبعا نقدهم في هذا الباب، نقدهم في اهتمام بالطهارة الظاهر دون الباطن، ونقدهم بالتظاهر بالخشوع، التظاهر بالخشوع ولبس المرقع. قال كان قديما هم يحتجون أن عمر الخطاب كان ثوبه مرقعا، أويس القرني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه. قال وهؤلاء أبعد القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يثرون البذاذة، لكن هؤلاء يعمدون إلى ذلك عمدا، يعني بتعمد. قال ابن الجوزي ربما يأتي أحدهم إلى ثوبين أو ثلاثة ويقصهما حتى يرقع ثوبه، يعني ما شاء الله ثوبه جديد، بروح لا بروح بقصقصه وبحط شيء أحمر وشيء أصفر وشيء أخضر، قال هذا لابس ثوب مرقع زاهد في الدنيا، هو اللي خرب هذا الثوب. قال هذا من تلبيس الشيطان عليهم، من تلبيس الشيطان عليهم. طبعا هذا قديما كانوا يفعلوها إيش؟ زهدا. أما هسه بيفعلوها إخواننا الطنطات جزاهم الله خيرا، بتلاقيه برقع بس مش زهدا في الدنيا، مرقع بنطلونه وكذا، قال البنطلون هذا والمرقع ومشرتح، قال غالي 30 و35 و50 دينار، قال غالي هاي، ما شاء الله، يعني قلت كل واحد ما يخرب عنده بنطلون يكبوا لهؤلاء، والله بنتفعوا منه جزاه الله خير زكاة مال. فالآن كان قديم زهد في الدنيا يلبسون المرقع، هذا تظاهر بالخشوع، الخشوع مش تلبس المرقع ولا تأكل الأكل الخشن فقط، الخشوع في القلب، الزهد عمل قلبي. وكان عندهم يا إخواني نقد هذا النظرة الخاطئة للمال. بعض الصوفية كان يقول ويحمل نفسه على هذا التقلل من الطعام والشراب وكذا، كان يقول أكل درهم من لحم، أكل درهم من لحم يقسي القلب 40 صباحا. اللي بأكل مقدار درهم لحم بقس قلبه 40 يوم، 40 صباحا. والله على هيك احنا طول السنة قاسي قلوبنا. بقول لك إذا بتأكل مقدار درهم، طب إيش يعني؟ قال لا، لا تأكل إلا الخشن. طب يا جماعة النبي كان يأكل الكتف الأيمن ويعجبه الكتف الأيمن وينهش اللحم، لما وضع نهس نهسة عليه الصلاة والسلام من اللحم ويتعرق له ويأكل اللحم، يعني النبي قسى قلبه. قال لا، هكذا هو الزهد في الدنيا، يعني ما تأكل، من أكل اللحم بمقدار درهم قسى قلبه 40. هذا كله دخيل على الإسلام أيها الإخوة، دخيل على الإسلام. بل الصوفية هذه بهذه الطريقة هي إنما هي أخذ من أقوال النصارى والرهبانيين والترهب، انحراف أيها الإخوة. لأنهم قالوا بأن الزواج لا يتزوج، يترك النكاح، المريد يترك النكاح. وحتى يمدحون قالوا فلان فلان من زهده وتقواه لا ذبح ولا نكح، فلان لا ذبح ولا نكح، وآخر قال ما رأيت امرأة قط. يمدحون هذا، وهذا لا يمدح به الإنسان أيها الأخوة، لا يمدح به. بل النبي تزوج والصحابة تزوجوا، فهذا كله دخيل على الإسلام. جاء ابن الجوزي ونقد هؤلاء، فحقيقة ينبغي للمسلم أن يعيش واقعه، ولأنه كان يعيش واقعه ابتلي رحمه الله، فمحنته كانت هاي تاريخ المحنة. الآن لابد كل عالم من محنة. هذا محنة إمام ابن الجوزي كانت مع كبر سنه، كان قد جاوز 80 سنة، كان قد جاوز 80 سنة. وطبعا هو صنف كتاب الأذكياء وكان ذكيا. وتعرفون في بغداد في العراق ينتشر روافض من القديم، في رافضة شيعة من القديم، في رافض. حتى الإمام الذهبي لما ذكر عن الكوفة وأنه كانت مليئة بالعلماء قال هذا قديما، وأما الآن فالكوفة التشيع يغلي فيها ويفور، التشيع في زمن الذهبي قال يغلي فيها ويفور، والسني فيها تحفة، يعني قليل من أهل السنة. فالعراق كان فيها من الروافض، فكان أحيانا ابن الجوزي يمتحن وحين يمكن يتعرض لابتلاء، فكان يعرض بذكائه. مرة امتحنوه قال الرافض أخذوه كذا ممكن يبطشوا به، قال من أفضل أبو بكر أو علي، من أفضل أبو بكر أو علي بن أبي طالب، من أفضلهما؟ فهو الآن أهل السنة ينظرون إليه والرافضة ينظرون إليه، فقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله أفضلهما، أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته، يعني بنت واحد أيهما أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. ففرح أهل السنة، لما؟ لأن ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي تزوج عائشة بنت أبي بكر فأفضلهما أبو بكر، وهذا صحيح. والرافضة قالوا آه صحيح، كيف؟ قال لأن بنت النبي كانت تحت علي بن أبي طالب، تزوجها علي بن أبي طالب، قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. فأهل السنة فهموها أنه اللي أبو بكر ابنته عائشة زوجة النبي، وهم فهموها أنه بنت النبي تحت علي بن أبي طالب فهو أفضل. ولكن على كل حال أبو بكر أفضل، لكن أراد بهذا أن ينجو من شرهم، ومع ذلك ما نجا. يعني كان هناك واحد اسمه عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الجيلي، وكان الإمام الجوزي شديدا عليه ويتكلم، فحصل يتكلم عليه، حصلت مشاحنة بين ابن الجوزي وبين عبد السلام، لأنه الإمام الجوزي أمر بإحراق كتب عبد السلام هذا، لأنه طعن في عقيدته، طعن في عقيدة عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر، فطعن في عقيدته وأمر بإحراق كتبه. الإمام الجوزي له شعبية بين الناس، فإذا بعبد السلام هذا يذهب إلى الوزير ابن القصاب، وكان رافضيا كان شيعيا، فقال له يا ابن القصاب أين أنت من ابن الجوزي؟ فإنه ناصبي. ناصبي يعني يبدي العداء لآل البيت، يبدي العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين. هذا كذب طبعا، كذب أنه ما كان يبدي العداء، لكن يقول هذا نصبي أين أنت منه. هو أيضا من ذرية أبي بكر، كما بينا في الدرس الماضي أن ابن الجوزي من ذرية أبي بكر الصديق، يعني نسبه ينحدر لأبي بكر الصديق، فالشيعة بكره أبي بكر. وناصبي على قول هذا أنه بسب علي بن أبي طالب والحسن والحسين، وابن الجوزي ما كان كذلك، لكن قال أين أنت منه. فقال يا عبد السلام جعلت الأمر منصرفا إليك، افعل ما بدا لك به. فجاء إليه عبد السلام مع الجند فأهان الإمام ابن الجوزي وأخذه معه في مركب، وكان يريد أن ينتقم منه، فقال لبعض شرط واسط، يعني رئيس الشرطة في واسط وكان شيعيا كذلك، فقال له مكني من هذا الفاعل اللي هو ابن الجوزي حتى أرميه في مطمورة، يعني حتى أرميه في سجن تحت الأرض. اسمعوا يا إخواني، يا لشماتة المبغضين، يا لشماتة أعداء الدين بنا. عبد السلام هذا منتسب لأهل السنة، وابن الجوزي سني، واشتكى عبد السلام لرافضي لابن القصاب، وجاء لناظر واسط وكان رافضيا فاشتكاه وقال له هذا بدنا نضعه تحت الأرض. اسمع ماذا قال له. قال له ناظر واسط والشيعي هذا، قال يا زنديق أفعل هذا بمجرد قولك، بمجرد ما تقول أن هاتي خط من أمير المؤمنين، كتاب من أمير المؤمنين. ثم قال الشيعي الرافضي والله لو كان مذهبي على مذهبه لبذلت روحي في خدمته. إمامكم هذا، هذا ابن الجوزي، هذا إمامكم يا أهل السنة. لو كان مذهبي، لو كان هذا إماما من أئمتنا الشيعة، روحي ببذله لأجله. وهذا طبعا أيها الإخوة اللي بفرق بين الآن، هذا عمر التاريخ ترى، والآن إنه أهل السنة الآن لا يحترمون مرجعيتهم، بل ليس لهم مرجعية. الرافضة الشيعة، اليهود، النصارى أحبارهم رهبانهم، الشيعة آياتهم بأمرونه بأمر، الكل بطيع ببذل روحه لأجل هذا. لكن إحنا الآن ما إلنا مرجعية، ما إلنا مرجعية. وقول الشيخ قال هم ينشرون، أم هم يبذلون المال لنشر المذهب، وأبناء أهل السنة ينشرون المال لنشر الشهوات. علماؤهم لهم الخمس، علماؤنا لهم الترمس، جزاهم الله خير. علماؤهم بعطوهم الخمس، هذا خلاص هذا من أهل البيت الخمس، وأقل شيء في هذه الأمة بين أهل السنة منزلة علماؤهم. فانظروا كيف هذه وكلمة مفحمة. قال له هذا لو كان على مذهبي روحي ببذل لأجله، أنا أضع مثل هذا في السجن، ولكن وضع في السجن ولم يكن تحت الأرض، لكن وضع وحبس الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وكان عمره فوق 80 سنة، حبس 5 سنوات، سجن رحمه الله 5 سنوات. هذه مرحلة الابتلاء طبعا بعد عمر طويل، كان سن الشيخ جاوز 80 سنة بعدما سجن. لما سجن 5 سنوات ولده يوسف كان واعظا، نشأ واشتغل بالوعظ، فبلغ أم الخليفة منزلة هذا يوسف اللي هو ابن ابن الجوزي، فتشفع لأبيه فأطلق سراحه، وجاء ابنه إلى واسط فأخرج أباه من السجن، ثم ذهب به إلى بغداد فاستقبله الناس فرحين، يعني رجل جاوز 80 سنة، وكان يعظهم. قلنا الدرس الماضي كان يجتمع 300,000 في المجلس الواحد، 300,000 في مجلس الإمام ابن الجوزي، كيف يصلهم الصوت، كيف يجتمعون؟ فاستقبلوه فرحين، ثم عاد إلى بيته رحمه الله، فمرض 5 أيام ثم توفي. توفي في 13 من شهر رمضان سنة 97 و500 من الهجرة، يعني سنة 597 من الهجرة، وكان عمره 87 عاما، كان عمره 87 عاما. حملوه صلوا عليه في المقبرة وكان يوما مشهودا اجتمع الناس من كل حدب وصوب، وكان قد كتب وصية يوصي أن يكتب على قبره رحمه الله أن يكتب: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفحة عن جرم لديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. أوصى أن يكتب هذه الأبيات على قبره: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. مات الإمام ابن الجوزي، لكن بقي علمه وبقيت كذلك آثاره شاهدة على علمه وتقواه وزهده. نقول ننصح أيها الإخوة بكتاب تلبيس إبليس، مهم جدا. تقرأ تلبيس إبليس، كتاب يسير، لو كل يوم قرأت لي 5 صفحات منه. تلبيس إبليس يبين كيف يدخل الشيطان لقلب العبد. وطلبة العلم مهم جدا أن يقرأوا كتاب اسمه صيد الخاطر. صيد الخاطر تجارب مدرسة في الحياة. كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.